تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها رمز الخاص بالسعودية 00966. نبدأ فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة. مجموعة من الأسئلة وردتنا بخصوص صيام الست من شوال. أولها، هل من بشائر العتيبي تسأل عن هل يجب فيها تتابع أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من تبعه بهداه، أما بعد، لا يشترط في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيح وغيره: من صام رمضان ثم أتبعها بست من شوال كانت صيام الدهر. وهنا أطلق، والإطلاق هنا أيضا هو إطلاق في اختيار الأيام، فإذا صامها متتابعة متفرقة جاز ذلك والله أعلم.
أيضا صيام الست قبل القضاء
كذلك أيضا يجوز صيام الست قبل القضاء، لأن المقصود هو صيام رمضان في الجملة، ولأنه والله أعلم خرج مخرج الغالب الوقوف عند النص بأنه لا يقبل صيام الست حتى يصوم رمضان، لأنه قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، هذا في غير محلة بالحقيقة، وليس هو الأقرب والله أعلم للنظر الاجتهادي. المقصود بذلك أنه يؤجر على هذا العمل، وحتى لو قلنا بأنه باعتبار صيام رمضان فقد صام أغلبه إن كان مريضا أو مسافرا أو امرأة صحيح عليها العذر الشرعي، ولو قلنا بذلك نقول يتحصل له الأجر إذا تم قضاؤه، إذا قضى ما عليه من رمضان صح ذلك. فالأقرب الله أعلم أنه يجوز تقديم القضاء على صيام ست من شوال على القضاء والله أعلم.
نزام العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم.
حياك الله يا عمر، كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير. آمين. وأنت بخير وصحة وسلامة. نعم شكرا.
شيخي، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: كيف يكون محاصرة الإنسان لنفسه؟ وما هي العوامل المعينة على محاصرة النفس؟ السؤال الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. حديث صحيح. شيخ الفاضل، لو سمحت لنا أن تشرح لنا كيف يكون الدنيا ضيقة وضيق المقام يوم القيامة. السؤال الثالث: شيخ الفاضل، يوم أمس وأنا أتابع الأخبار، أحد الأخوان المرابطين في غزة، أسأل الله أن ينصرهم، وهو يتصبب عرقا وفي ظلام جالس يبكي ويقول: والله لا نجد خبزا، والله لا نجد كهرباء، والله لا نجد حليبا، يا أولادي لا، يا شيخ الفاضل، الأموال التي ضربت في إقامة الحفلات الفاسقة المازنة في العيد، أليس الأولى به هؤلاء المرابطين؟ يا شيخ الفاضل، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وهؤلاء المرابطون جياع، وهؤلاء المرابطون تحت رحمة هؤلاء المجرمين الصغائر عليهم من الله اللعنة، ماذا كان يقول النبي للأغنياء؟ ماذا كان يقول النبي لأمة محمد؟ الكهرباء موجود في دار مدائر غزة، لماذا لا يعين الحكام هؤلاء المساكين؟ يا شيخ هؤلاء شرفنا أهل الغرب الشرف هذه الأمة، والله العظيم لقد ضاعت أمة العرب وقد ضاع إسلامنا إذا لم ينصرهم الله في هذا المكان. شيخ الغرب كلمة للأغنياء، كلمة للأغنياء في قلوبهم الرحم أن يعينوا هؤلاء المساكين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا أخي أبا محمد. حقيقة هذا يعني هذا السؤال بالذات نقطة ضعف، يعني لا أستطيع تجاوزه مع أنه عندنا ستة كثيرة، لكن لا أستطيع نهائيا أن أتجاوز هذا السؤال. وفي الحقيقة فعلا يعني ليس في غزة فقط، وفي الحقيقة في غزة وفي سوريا وفي كثير من بقاع المسلمين تجد هناك من يفتقر إلى أدنى مقومات العيش، وفي المقابل تجد هناك في بعض الدول التي من الله عز وجل عليها بالغنى هناك بذخ فوق الحد، يعني لا نقول الشرعي تجاوز الحد الشرعي، لكن فوق الحد المعقول، يعني في سواء كان في حفلات أعراس أو حفلات الأعياد وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. في الحقيقة ما أصاب إخواننا في غزة أو في سوريا أو في بورما أو في أي بقعة من بقاع الأرض التي انتهكت فيها كرامتهم ومنعت فيها حقوقهم، لا شك أن ما أصابهم هو بتقصيرنا، بتقصير الأمة بمجموعها، ونحن من أفراد هذه الأمة. ولا نقول بتقصير الأمة السورية فقط ولا الأمة البورمية فقط ولا إخواننا في وأهلنا في غزة، وإنما هي تبعها الأمة كلها بالحقيقة كلها. يعني ما يصيب المسلمين في سوريا وما يصيبهم في غزة وما يصيبهم في بورما وما يصيبهم في الأحواز وما يصيبهم في أي مكان في أي بقعة من بقاع العالم، لا شك الحقيقة أنها تدمي القلب وتصيب الإنسان بالحزن الشديد الحقيقة لقاء ما يجدونه ويكابدونه. لكن على مجموع الأمة وليس على هذه الدول وهذه الأفراد ولا هذه المجموعات ولا هذه الأقاليم، على مجموع الأمة الإسلامية هي فاتورة الضعف، هي فاتورة الضعف الحقيقة. والله عز وجل نصر الأمم الكافرة والأمم الفاجرة والأمم حين سعت إلى أسلوب القوة. نعم التمسك بالدين هو سبب وثيق وقوي للوصول إلى القوة بإذن الله عز وجل، القوة بنوعيها بالحقيقة، قوة الذات وقوة النفس، وكذلك أيضا أمم تغلبت وهيمنت وحفظت حقوقها ومكانتها بسبب السعي إلى القوة. هذا خطاب الحقيقة لدول العالم الإسلامي بعامة في الحقيقة، كما هو خطاب إلى كل مسلم وإلى كل من ينضوي تحت رايات هذه الدول أن يكون عنصر نفع وتأثير بإذن الله عز وجل لاستعادة هذه القوة. هذه الظاهرة تتكلم عنها الأخ نزار وأشرت إليها أيضا هي ظاهرة من ظواهر قلة المبالاة في الحقيقة، وهي بعضها صغير نحاسب عليه في الحقيقة ويحاسب عليه كل إنسان. ليس بالضرورة أن نفرض باذخا ومسرفا ومبذرا أعظم وأكبر ثم ننسى ما علينا نحن في هذه الواجبات. نحن علينا تبعات، كل فرد من الأفراد عليه التبع، حتى وإن قال عن نفسه بأنه فقير أو متوسط أو غني على حد الكفاف أو غني إلى حد الثراء، كل هؤلاء حقيقة عليهم تبعة وعليهم مسؤولية، ليس بينه وبينها إلا هذا الجوال وحسابات الجمعيات الداعمة في غزة وفي أماكن أخرى، وكذلك الجمعيات العاملة في للاجئين في الأردن وغيرها، هي موجودة بحسابات، ضغطة زر ويصل الإنسان إلى الحساب ويدع فيه ما يستطيع من هذه المبالغ، أو يذهب برجله يذهب يتمشك اليوم يجعلها تمشي يا أخي ويذهب إلى إحدى الجمعيات التي توصل الزكوات وتوصل الأموال إلى إخواننا في هذا المكان. هناك ناس تركوا حاجياتهم وبعضهم يكاد يترك بعض الضروريات من أجل أن يقدم هذا العون، ضربوا أروع الأمثلة وقصرنا في هذا أعظم التقصير ونحن عنها محاسبون بالحقيقة. الوسائل متعددة في الوصول إليهم، لا بالدعم الإعلامي ولا بالدعم المادي ولا أيضا بالدعم بالدعاء وهي مجاديح السماء التي يستسقى بها نصر الله عز وجل وحفظه لإخواننا في كل مكان. الشعور الحقيقة الذي يطرد ويذهب البلادة يا أخي هذا شعور له أثر لا بد أن يقع على النفس ويقع على الجوارح ولا بد أن يصل أثره. هذه الكلمات ذكرها الأخ نزار جزاه الله خيرا وتأثر فيها، أرى أنها قد أثرت على مئات الآلاف بل ملايين الذين يستمعون إلى مثل هذه البرامج ونحوها في أنحاء العالم الإسلامي. لا بد أن تكون باعثا وأثرا لوصولنا إلى مقاصد هذه الشريعة ومرادات الله عز وجل في حقوق الأخوة الإسلامية. انظر في الجانب الآخر، هذه الهجمة الشرسة على الصامدين في غزة وعلى الصامدين في 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 سوريا وغيرهم، هذه الهجمة الظالمة نستبعد الحقيقة الفصائل الخوارج ونحوها، لكن هناك من يدعو إلى عدم الجهاد وعدم القتال في سوريا أو في غزة. تكشفت وجوه حقيقة إما منافقة وإما الحقيقة وجوه خاطئة في التعاطي مع هذه المسائل. غزة يعني أحيت وأورثت بصيص أمل حقيقة في هذا النفق المظلم الطويل أن الأمة يمكن أن تكون قوية بإذن الله عز وجل، يمكن أن تكون لها أثر عظيم في حماية نفسها وحماية مكتسباتها وحماية حقوقها. انظر من الذي يهان في العالم الإسلامي، المسلمون. انظر من الذي يهان وتنتهك حقوقه من المسلمين، هم أهل السنة والجماعة. لا شك أن هذا يستوجب التكاتف والتعاون وليس التناحر والتدابر وهجوم بعضهم على بعض. لا شك أن يعني ما أصاب إخواننا في غزة هو درس عظيم نحتاج أن نتعلم منه الكثير، كنا طلابا في مدرستهم، نسأل الله عز وجل أن يحميهم ويحفظهم وكل مسلم إنه سميع قريب مجيب.
زكريا من المغرب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، سامحنا تأخرنا عليك زكريا.
العفو العفو. يعني أنا عندي سؤال حول صديق هو ولد من أبوين مسلمين وكان يصوم ويصلي في شبابه، ولكن عندما ذهب إلى الدراسة في الجامعة انتمى إلى أحد الأحزاب العلمانية واليسارية، وهو كان معتقدا يعني ومسلما، ولكن حصلت منه أشياء ككلام يعني مثلا في حالة الغضب كسب للرب والعياذ بالله، وهي مسألة منتشرة عندنا، وكانوا يعني يتزاولون في بينهم مجموعة من الكتب تقول أشياء هي خارجة عن الإسلام، فالقول بأن النبيذ حلال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بنبيذ فكسره، وهو سبق يعني صدر منه هذا الكلام في بعض المجالس السوء، ووقعت له حادثة وتاب إلى الله، ولم يكن يعلم أنه يعني ما حصل منه كان ردة، وهو لا يدري ماذا يفعل، هو تاب إلى الله وأعاد الشهادتين، ولا نعلم هل توبته مقبولة عند الله عز وجل أم لا، وجزاكم الله خير.
طيب شكرا يا زكريا. طيب نواصل الأسئلة. في الحقيقة ما زلنا في ما يتعلق بالصيام الست من شوال. أم محمد سألت تقول هي قبل أن تبدأ نعم في 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 رمضان تذوقت عصيرا أعدته هي، لكن دخل شيء منها يعني وجدت جزء أو الطعم يسير في حلقها دون تعمد من هذا العصير، هي فقط كانت تريد أن تتأكد يعني من.
نعم لا حرج عليها وصيامها صحيح،
يعني ما تقضي هذا اليوم
ولا تقضي وليست آثمة حتى بالتذوق، يجوز التذوق لكن يتخلص الإنسان منه بعد أن يتذوقه، ولا لا حرج عليها في أصل الفعل ولا يجرح في صيامها، لأنه مبني على المقاصد على النيات فيها، هل أرادت أن تدخله إلى جوفها أو على العلم، هل غلب على ظنها أنها إذا تذوقت سوف يصل إلى جوفها، كل هذا غير موجود، ليس عندها غلبة ظن وكانت متحرزة من أن يصل إلى جوفها، فصيامها صحيح الله أعلم.
سألت أختنا عبير عن شخص مصاب بمرض ويعني بسبب هذا المرض لا يستطيع يتحكم في الأخراج فيضطر يلبس الحفاظة جزاكم الله، هل ويصلي طبعا بهذه الطريقة، هل صلاته صحيحة؟
نعم يصلي على حاله وصلاته صحيحة، وحتى لو خرج منه شيء أثناء الصلاة أو قبل الصلاة فإنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه بناقض آخر، مثل يأكل لحم الجمل مثلا أو يخرج الريح باختياره ونحو ذلك، أما ما يخرج بسبب هذا المرض فلا شيء عليه فيه.
أبو ياسر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ياسر.
أهلك طيب.
يا مرحبا مسهلا، حياك الله
يا شيخ.
حياك الله وبارك فيك، الله يرعاك.
تفضل يا أخي كريم.
شكرا لك. أبا أسأل عن مسألة خفين.
اي نعم.
مسح الواحد واحدة ثم خلع وهو صلى الطهارة ثم بس المرة، هل ينتقض، هل ينتهي المسح ولا ما زال؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة لمسح الرأس هل يعني يوجب مسح الرجوع، وهل وجوب مسح الأذنين؟
تقصد يعني مسح الرأس ذهاب ثم رجوع؟
إيه لا يعني كفي ذهاب بس.
طيب
المسح الأذنين هل هو واجب؟
طيب بقي شيء يا بياسر،
غسل يقولون غسل الوجه هل هو واجب؟ لأنه يقول لا قصدي المضمضة والاستنشاق، هل هو واجب ولا لا؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله بياسر، يا مرحبا. أخونا نزار سأل عن كيفية محاسبة الإنسان لنفسه.
المحاسبة هي من باب الوسائل في الشريعة، ليس لها تحديد في الشريعة. هو يحاسب نفسه بطرق متعددة، حتى لو وضع لها كتاب أو برنامج تطبيق على الـ على الـ على الجوال، كل هذا جائز. بعض العلماء يقول عند النوم مثلا، والصحيح أنه لا يرتبط بالنوم. قد يموت وهو لم يحاسب نفسه، ويحتاج يحاسب نفسه ليراجع، ليستغفر، ليوصي، ليتصل فيعيد الحقوق إلى أهلها. فالمحاسبة دائمة، وكما قال عمر رضي الله تعالى: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الحقيقة يغبط الإنسان، وخير مقاماته أن يكون محاسبا لنفسه. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير الآية: فلا أقسم بالنفس اللوامة. اللوامة تلوم نفسها وتحاسبها، لما فعلت، لما قصدت، لما أردت، ما قصدك بهذا الكلام، ما قصدك بهذا الفعل، ماذا أردت حتى بهذه الفكرة وهذه الخاطرة. هذا خير مقامات العبد، نسأل الله عز وجل لا يجعلنا من المحاسبين اليوم.
خير. أخونا أيضا نزار سأل عن حديث: أعوذ بالله من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة.
نعم، ضيق الدنيا معروف، ضيق اللأواء والأمراض والمصائب التي يجدها الإنسان في عم حياته اليومية أو السنوية أو في عمره مرات، هذا من الضيق. نعم. وأما في الآخرة فالله عز وجل تبدأ مدارج الآخرة وعرصات يوم القيامة تبدأ من القبر، ثم المحشر، ثم الحساب، ثم الورود على النار، نسأل الله عز وجل. كل هذه مضايق، نسأل الله عز وجل أن يجينا منها.
زكريا من المغرب تكلم عن شخص يعني مر بفترة من حياته وربما ارتكب بعض الأعمال التي توجب الردة، ثم تاب إلى الله عز وجل منها. يعني هل تكفي هذه التوبة أم عليه أن يكون شيء يعني؟
نعم، حيث ذكر أنه تاب.
نعم.
وحتى لو لم يتب، أقصد التوبة هي الندم، فهو تاب طبعا مؤكدا، أقصد الاستغفار. يقول أنه يكفي إذا صلى صلاة المؤمن وليس صلاة المنافق أو المرائي، يعني ندم ثم صلى، فهو كأنه قد أتى بالشهادتين وأتى بألفاظها في الصلاة. لكن الأكمل إذا كانت الردة ظاهرة والسخرية بينة، الأكمل في هذا هو أن يشهد الشهادتين، لأنه قد ارتد وخرج من الدين. نعم.
حمزة من الجزائر، تفضل حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله حمزة.
كيف حالك شيخ؟
يا مرحبا، تفضل يا أخي الكريم.
بارك الله فيك، عندي سؤال.
تفضل
يا شيخ. نحن في الجزائر عندنا
قطع الاتصال، لك تعاود الاتصال مرة أخرى يا أخي حمزة. نواصل الأسئلة. أخونا أبو ياسر سأل عن المسح على الخفين. إنسان مسح على الخفين ثم أحدث وخلع الجورب، هل ينتهي المسح في هذه الحالة؟
هذا محل خلاف بين العلم. بعض العلماء يرى بأن حكم المسح انتقل مع نزع الجورب، كأن الحكم قد تعلق بالجورب بالحائل، فحين نزعه انتقلت معه الأحكام وبقيت الرجل مجردة من هذا الحكم. هذا قول وهذا تعليله. والصحيح والله أعلم أنه لا ينتقل هذا الحكم ويتحول، لأن بالمسح حين مسحت قد طهر هذا العضو، مسحت على الجورب طهر العضو الذي قد مسحته طهارة حكمية، وإن كانت ليست طهارة حقيقية بالماء. فلذلك إذا نزعه تبقى الطهارة الحكمية، لا دليل على أن الطهارة الحكمية قد انتقلت وتحولت، فلا أعرف دليل في الشريعة على ذلك. فلذلك الأقرب أنك إذا لبست الخف على طهارة ثم أحدثت ثم توضعت ومسحت عليه صارت طهارة وطهارة مسح ثم نزعت الجورب لك أن تستبقيه ولو يومين أو ثلاثة أيام ما دام الطهارة باقية ما انتقضت ببعض نواقض الطهارة. هذا أصح الأقوال في مسألة الله أعلم.
عالم الكويت تفضل.
السلام عليكم.
يا مرحبا عليكم السلام حياك الله علي.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
الله حييك بخير جعك بخير.
حالك شيخ ماجد؟
حياك الله بارك الله فيك يا أخ علي.
تفضل أخي علي.
بغيت أسأل الشيخ عن إذا صلى يعني إمام تطوعا.
نعم.
وما خلفه يعني ينوي صلاة العشاء. فالإمام يعني يريدها يعني مثلا صلاة ليل أو شيء في التشهد الأول يعني يأتي بالتشهد ولا يسكت؟
طيب سؤال آخر.
لا جزاك الله.
حياك الله يا مرحبا. طيب أبو ياسر سأل فيما يتعلق بالمسح كيفية المسح على الرأس، هل فقط يكفي الذهاب أم من الذهاب ثم رجوع مرة أخرى؟
في حديث عبد الله بن زيد المازني أنه مسح النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم أقبل بهما وأدبر بحيث ذهب وأت. هذه هي السنة وليست واجبة، وهذا الذي يحصل به القدر الأكبر من الاستيعاب الذي ذهب إليه جمع من العلم مثل الإمام أحمد رحمه الله وعليه فتوى الكثير من مشايخنا. لكن قول الجماهير بأن الاستيعاب غير واجب، هذا قول الجماهير وكلامهم بهذا ظاهر.
المقصود الاستيعاب اللي هو استيعاب الرأس كامل،
استيعاب الرأس إنه يغطي جميع الرأس، يكفي أن يمسح كثيرا منه، وكذلك الحلق في الحج والعمرة في التحلل أن يأخذ كثيرا منه. هذا له أدلة وتعليلات عند الجمهور، هذا قول الجماهير أهل العلم في المسألتين على نزاع. بعضهم قال ثلاث شعرات، بعضهم قال ربع الشعر، بعضهم قال كثير منه، بعضهم قال أكثره، والأقرب أن هذا كله عائد إلى ما يسمى مسحا في اللغة والعرف بخلاف اللمس البسيط. ما يسمى مسح، حتى يسمى مسح يأخذ جزء كبير من الشعر فيمسح بحيث يكون هناك إمرار بالحد الأدنى، لكن يأخذ الإنسان من هذه الحدود البسيطة ويستوعب. وكذلك أيضا في الحلق
يأخذ من الحرج كاملا.
نعم يأخذ من الحرج كاملا ولا يفرق الله.
أم عمر من الكويت تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام بنية صيام الست من شوال؟ السؤال طيب. الثاني أحسن الله إليكم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا؟
طيب.
السؤال الثالث بارك الله فيكم، ذكر الإمام القرطبي في تفسيره قولا عن قتادة رحمه الله يقول يا ابن آدم إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا عن نشاط فإن نفسك مائلة إلى السأمة والفترة والملة، ولكن المؤمن هو المتحامل والمؤمن هو المتقوي والمؤمن هو المتشدد إلى أن قال. فالشيخنا بارك الله فيكم، أريد توضيح لهذا الكلام وكيف يتعبد المسلم ربه في حال الفتور والكسل، وجزاكم الله خير.
طيب وإياك أختي كريمة. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو ياسر سأل أيضا فيما يتعلق بمسح على الرأس، يدخل فيه أيضا الأذنين؟
الأذنان من الرأس كما ثبت في الحديث، الأذنان من الرأس، وبعضهم يعني لا يرى صحته، لكن الصحيح أنه ليس لا يأخذ لها ماء جديد وهي من جملة الرأس ويكون مسحها سنة والله أعلم.
طيب آخر سؤال أيضا لأخينا بياسر، سأل عن المضمضة والاستنشاق هل هما واجبان؟
قول الجمهور بأن المضمضة والاستنشاق ليس واجبين، وذهب بعض الظاهرية وأهل الحديث وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله بأن المضمضة والاستنشاق بأنهما واجبان، والأقرب لعدة قرائن دلت في السنة على أنها ليست واجبة والله أعلم.
أخونا سعيد من ألمانيا سأل بالنسبة للمسلم الذي يعيش في بلد غير مسلم، هل يجوز أن يعمل في الدولة لكن في بعض الأعمال التي ليس لها ارتباط مثلا بالجوانب الأمنية وغير ذلك؟ هو ذكر عن مثلا إدارة تسجيل السكان وغيرها.
يجوز، هذا اللي عليه العمل وعليه الفتوى أهل العلم في هذا، يجوز العمل مدى محتاج وجدت حاجة ظاهرة أو إشكالات عنده وقام في بلاد الكفار فله أن يتوظف في أي وظيفة في الحق، هذا هو الأصل، على أن لا يمارس أمرا محرما يباشره بشكل ظاهر، يباشر المحرم مثل بيع الخنزير أو الشهادة على الربا ونحو ذلك المحرمات، ومن ضمنها المباحات مثل الأشياء الإدارية والإجرائية في البلديات وغيرها كإحصاء السكان والخدمات البلدية. الأغلب حتى في بلاد الكفار أغلب الخدمات على الإباحة،
صحيح
الغالب الأعظم فيها.
مستر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله مستر.
الله يحييك شيخ عبد الله، كيف حالك؟
بخير جزاك بخير الله يسلمك.
حي الشيخ، الله يبارك فيكم.
الله يحييك،
حياك الله وبارك فيك.
عندي طال عمرك سؤالين او ثلاثه بشكل سريع. السؤال الاول، بارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنه. السؤال، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم اين سوف يقبر؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيك، عندما أصلي مع الحرم في مكة المكرمة صلاة الظهر، صلاة مع الحرم يعني 4 ركعات، لكن العصر فاتت على المسافر، هل يجوز أن أقصر صلاة العصر ركعتين بعد فواتها في مكة المكرمة؟
طيب السؤال الثالث
فقط، بارك الله فيك.
حياك الله. نواصل الأسئلة. محمد الحربي سأل، يقول هو سافر إلى دبي وجلس هناك 7 أيام وكان يقصر ويجمع، هل فعله صحيح أم لا؟
الضابط السريع في هذه المسألة أن من خرج من بلده وهو لا يريد الإقامة لوظيفة أو لدراسة ونحو ذلك بحيث يقيم ويتخذ وسائل الإقامة المعتادة، أنه مسافر حتى يرجع، وأن حالات النزول التي تعرض له في سفره هي ليست من أحوال الإقامة العربية، يسكن سكن المسافرين كالفنادق والشقق المفروشة، وحتى لو كان له بيت يتخذه مثلا في مكان معين فإن هذا البيت لا ينسب نفسه إلى هذا البلد، فيقول أنا من أهلها ومن سكانها، فعليه. فإن كل سفر يسافر فيه الإنسان للحج والعمرة والنزهة والسياحة والعيادة ونحو ذلك، والتجارة أيضا الذي يدير تجارة عاجلة ونحو ذلك، كل حالات النزول التي فيها هي تابعة للسفر وليست هي إقامة مقصودة ومستقلة لذاتها مثل إقامة الموظف والطالب. فلذلك نقول من لم يقم إقامة عرفية فيعتبر كل حالات النزول قد تمتد 20 يوم و30 يوم وشهر وشهرين أحيانا، لكن تبدأ الحقيقة لما ينوي 3 أشهر و4 أشهر يبدأ أحيانا يتخذ أسباب السكن المعتادة، ربما درس أولاده، ربما نقلهم لهذا السبب إلى هذا المكان فيكون مقيم. لكن الحالات الغالبية العظمى من حالات الناس هي حالات تابعة، هي حالات نزول تابعة للسفر، كما يعبر الإمام ابن القيم رحمه الله وشيخه ابن تيمية. فحالات الناس في السفر والحج والعمرة هي حالة سفر حتى يرجعوا، حتى لو نزلوا أكثر من 20 يوما على أقصى ما قيل في كلام بعض الفقهاء في حد الأيام التي يقيمها المسافر.
حمزة من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله حمزة، تفضل يا أخي.
يا شيخ عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
يا شيخ عندنا في الجزائر الدولة تعطي قروض من البنك.
نعم.
لشباب.
أي نعم.
وهذه القروض عندما المقترض يعيد الأموال بدون فائدة.
اي نعم.
وإنما الدولة هي التي تتكفل بإعطاء الفائدة هذه.
طيب
أسأل إن يجوز أو لا يجوز، بارك الله فيكم.
حياك الله خير، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. حياك الله حمزة. طيب نواصل الأسئلة. أخونا علي من الكويت يقول إذا صلى الإمام، إذا صلى الإنسان فرضا خلف إمام متطوع مثلا يصلي صلاة الليل فيما يتعلق مثلا بالتشهد الأول، كيف يعني تتم المتابعة؟
أعد السؤال معليش.
هو إنسان يصلي العشاء خلف إمام يصلي تطوعا مثلا، يصلي الوتر مثلا يعني يصلي قيام الليل، فيما يتعلق بالتشهد الأول كيف تتم متابعة من المأموم وهو يريد أن يصلي 4 ركعات بإمام يصلي تطوعا؟
أولا ابتداء لا أرى ذلك، إذا اختلفت أفعال الصلاة مثل يصلي أحيانا العشاء خلف من يصلي المغرب سواء كانت ثنائية أو حتى رباعية، هذه اختلفت فيها الأفعال، فلا أرى الحقيقة أن يتابعه، يصلي وحده يا أخي، ما أوجب الله عليه في الجماعة، ولا بالأفضلية أيضا أن تختلف على الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه أي الإمام، وهذا من اختلاف على الإمام. فرأيته يصلي الوتر الصحابة مؤكد أنهم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يصلي الوتر وهناك من باتته الجماعة، لم يرد عنهم أنهم كانوا يتكلفون أن يصلوا بمثل هذه الصفوف. الذي أراها ابتداء أن لا تفعل، نعم. الذي فعل وانتهى صلاته صحيحة لأنه قد أتى بالأربع ركعات أو الثنتين التي أوجبها الله عز وجل كما أمره الله عز وجل، فلا إعادة عليه في ذلك. كما ذكرت من فعل ذلك فلا سابقا فلا حرج عليه، ابتداء لا أرى فعله والله أعلم.
أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو عبد الله.
كيف حالك؟ عساك طيب.
يا مرحبا مسهلا، تفضل يا أخي الكريم.
كيف حال الشيخ؟ عساك طيب.
حياك الله وبارك فيك. الله يرعاك.
استفسار يعطيك العافية.
تفضل.
أنا طلعت طول العمر سيارة بأقساط.
أي نعم. أي نعم.
وشغلتها طول العمر زي ما تقول لها الحين معي سنتين.
أي نعم.
اشتريتها طول العمر بحدود 240,000.
أي نعم.
خلال السنتين يعني لها معي سنتين الحين عندي الحين طلعت حدود 100 وشوي.
أي نعم.
أطلع دين علي دين قسط شهري 6,000.
أي نعم.
الآن أكلمك الحين في طريق الزكاة، هل كيف طريق الزكاة؟ هل كيف وضعها؟ هل ما أزكي؟ هيش الوضع يعني؟ هل طيب. الزكاة بعد ما سدد الدين؟
طيب سؤال آخر يا أبو يا أبو عبد الله.
رضاك يعطيك العافية.
يا على سعادة حيك الله. طيب الزملاء بس توقفوا الأسئلة عشان نكمل الأسئلة الموجودة عندنا. أم عمر من الكويت سألت تقول بالنسبة للصيام الست من شوال هل يجوز إفراد يوم الجمعة بذلك؟
نعم، المنهي عنه في يوم الجمعة كما ورد في الصحيح لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، فهو أن يعمد إليه. أما إذا كان يوافق حالة الفراغ وحالة النشاط أو كان يوافق يوم فلا لا يقصد به الجمعة فلا حرج عليه، المقصود هو أن لا يخصه، وهذا معنى الإفراد، إفراد يوم الجمعة هو أن يخصه تكون نية التخصيص. أما ما عدا وجود النية بعض الناس يكون وقت فراغه ونشاطه هو في نهاية الأسبوع ويصوم الجمعة، ما لا يريد أن يصومها في وقت العمل والوظيفة، فلذلك لا حرج من ذلك ما دام أنه لم يقصد هذا اليوم لفضله ونحو ذلك والله أعلم.
سألت عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا.
نعم، العيد عند العلماء هو عيد مكاني وعيد زماني، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا زمانيا، أما المكاني فهو من جملة القبور فيزار، وينهى عنه فيما يتعلق بالأعياد أن يخصص له زمان معين أو احتفالات معينة مثلا لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا يجوز. أما مجرد الزيارة الشرعية، الزيارة الفردية، الزيارة التي جاءت وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من جملة الزيارات التي شرعها الله عز وجل فتكون خيرا وفضلها ثابت، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل الله تعالى.
سألت عن كيفية العبادة في حال الفطور والكسل، كيف يستطيع الإنسان يعني أن يحمل نفسه على التعبد؟
نعم، الحقيقة يعني ميزان الاختبار والامتحان ليس في حال السعة وحال الراحة وحال الإقبال، هذا حسن وطيب ويجرى عليه الإنسان، في الغالب أن يكون الأجر في العبادة هو على قدر النصب كما ثبت هذا في حديث عائشة في الصحيح وغيره، قال أجرك على قدر نصبك، وهذا لا يعني أن يكون النصب أو التعب هو المقصود، أنك تتعب مثلا تذهب إلى مسجد ثم تذهب إلى طريق أبعد، ليه؟ لماذا تفعل هذا؟ قال والله لأجل أن أكون يعني أكثر تعبا. الشريعة لا غرض لها ولا مقصد في الإتعاب كما يذهب بعض غلاة المتصوفة أن التعب مقصود، لا، المقصود العبادات هو أن تؤدى على وفق الطريقة المشروعة، لكن الشاهد هنا أن العبادة في حال المكابدة هي أكثر أجرا، هذا المقصود، لكن لا يصل إلى حد الإجهاد الشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض زوجاته قد وضعن خيطا بين ساريتين أو حبلا تتمسك بها عند الإجهاد، فقال ما هذا؟ قال وضعته فلانة لتستعين به على قيام الليل، قال مه عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. لكن المقصود هو حالة الكسل والفتور، يريد أن يفعل الطاعة ثم يغسل عنها ثم يغالب نفسه، هنا تقع الاختبار والامتحان والتزكية للنفس من خلال المجاهدة لأداء هذا العمل والله أعلم.
هنا مسفر سأل عن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين منبري وقبري أوضح من رياض الجنة، يقول هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن سيقبر؟
يعني جاء هذا الحديث، هذا حديث أبي هريرة أصله في صحيح البخاري ومسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا وصل حد التواتر المعنوي واللفظي. وأما ما بين قبري ومنبري فقد روي من وجوه لكنه ضعيف، ضعفه جمع العلماء المحدثين والمحققين من أهل العلم ويرونه ضعيفا، وبعضهم الذين صححوا قالوا هذا من علامات النبوة أنه يعلم أنه سيقبر في بيته، فيكون ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم، ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة، وبيته هو قبره صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح والله أعلم أن الحديث ضعيف لا يثبت، لكن المعنى المؤدى الأخير واحد، لأنه قبر في بيته صلى الله عليه وسلم، فيكون ما بين بيته وبين منبره صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة. والله
سأل أخونا يقول إذا هو مسافر أو سافر للحرم وصلى الظهر طبعا متم مع الإمام، لكن العصر فاتته الصلاة، يقول هل يصليها قصرا مع أنه صلى الظهر يعني متم؟
نعم، لو صلى صلاة بإتمام سواء كان منفردا أو مأموما ثم أراد يصلي صلاة أخرى وهو مسافر جاز له أن يصليها قصرا حتى ولو لم يقصر الصلاة السابقة. نعم.
حمزة من الجزائر سأل سؤال تكرر كثير في الحقيقة في هذا البرنامج، هو أن الدولة عندهم تعطي قروض للشباب إعانات أو طبعا على شكل قروض تحيلهم البنوك، والبنك يقرضهم مبلغ، وطبعا الشاب يعيد المبلغ كما هو لكن الفوائد تدفعها الدولة، ما حكم أخذ هذه القروض؟
ما دام الدولة قد تكفلت بهذا القرض ووكلت البنك لتسليم هذا القرض إلى هذا الشاب، فما بينه وبين الدولة كان صحيحا وهو أخذ القرض،
هو فعليا بينه وبين البنك.
نعم، وما فعلته الدولة، لا البنك وكيل في القبض، هي يعني كان الدولة اقترضت المال من البنك ثم أعطته المباح منه، مثل عودة رأس المال إلى من؟ إلى المرابي، إلى عفوا الدائن وهو المرابي. نعم، فعودة رأس المال مباحة لا شيء فيها، فرأس المال الآن هو الذي أخذه، فكأن الدولة قالت أقرضوه وأنا أسدد لكم، المفترض على الدولة لا تسدد إلا القرض فقط ولا تسدد الفائدة، فسداد القرض جاء منفصلا عن أصل القرض، فالخطأ جاء من الدولة وليس من المتعامل معها.
طبعا من يسدد القرض هو المقترض نفسه،
وإن كان
وليس الدولة، الدولة فقط تدفع له نسبة الفوائد،
وإن كان الدولة تعاقدت مع هذا البنك على أن يعطيه رأس مال القرض وفوائد هذا القرض. ما الذي أخذته أنا؟ أخذت رأس مال هذا القرض فقط، وهو لم يأخذ الفائدة ولم يعين عليها أيضا. فالأقرب والله أعلم أن ما تفعله الدول في هذا المقام هو من باب الاستفادة من المؤسسات المالية من أجل تسهيل عملية الصرف، وكذلك أيضا لعدم توافر السيولة، فما تعلق بالقرض هو الذي استلمه المستفيد من هذا القرض، ولا أرى عليه حرجا في ذلك والله أعلم.
أحمد فضل.
السلام عليك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ليش أبو عمر؟ أنا بنتي تسأل بس تستحي.
تفضل.
بالنسبة ل ولدت بنتي قبل صيام الست، وطبعا 40 بعد الست، هل صوم الست بعد 40 يجوز؟
طيب، سؤال آخر.
شكرا لك.
حياك الله. طيب، نواصل الأسئلة. أحد الأخوة أو أحد الأخوات اسمه الإيمان نور سألت الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4، هل هذا حديث صحيح أم لا؟
نعم، هذا ثبت في سنن أبي داود وهو حديث جيد وصحه جمع من المحققين في علم الحديث، وهي من النوافل المطلقة ليست من الرواتب المؤكدة، لكن من جملة النوافل التي يحافظ عليها في ما بين الأذان والإقامة والله أعلم.
نعم. أبو عبد الله اشترى السيارة بالأقساط ويشتغل عليها، يعني له الآن تقريبا سنتين، ويدخل منها مبلغ ويسدد قروض أو يسدد قسط شهري، كيف يتعلم فيما يتعلق بالزكاة؟ هل يجب على ماله الزكاة أم لا؟
نعم يجب عليه الزكاة. الزكاة في نوعين من المال عنده، وعنده سيارات موجودة، إن كان هناك سيارات يعدها للتسليم أو بضائع، فيأتي في آخر السنة وماذا يفعل؟ يقول عنده مثلا 3-4 سيارات متبقية يعدها للتقسيط أو لأعمال المرابح، قيمة هذه السيارة مثلا 150,000 ريال، يحسبها 150,000، ثم ينظر ما في ذمم الناس له من الأموال فيزكي فيها رأس المال ولا يزكي الـ ما يتعلق بمال المرابحة أو الفائدة على عملية التمويل، يزكي رأس المال الذي في ذمة أولئك، بشرطين: أن يكون الشخص الواحد منهم أن يكون باذلا فلا يكون مماطل، الثاني أن يكون مليئا فلا يكون معسر. وحتى لو كان ليس معسر بالمعنى الفقهي الشرعي القضائي، يكفي أن يكون عنده ضيق لا يستطيع أن يسدد، ففي هذه الحالة لا تجب زكاة هذه الأموال، فهو يحسب بهذه الطريقة. أما إذا كان يجهل حالهم فالأصل هو السلامة الحقيقة، والأصل هو مقترض إلا أنه مقتدر بإقراره هو، ففي هذه الحالة يزكي ما في ذمم الناس كرأس مال فقط من غير أرباح من غير فوائد.
نعم. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أحمد.
أحمد الله على محبة الشيخ الله ومحبتكم الله يحفظك. سؤالي أجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية المنامية لما أخبرنا أحدهم ملقى على قصاص، أخبر النبي يحسب على أنه كان ينام عن الصلاة في المكتوب.
طيب سؤال آخر.
شكرا
حياك الله. طيب انا اعود فقط لسؤال اخينا ابو عبد الله، هو في الحقيقه اشترى تريلا شاحنه ويعمل عليها، التريلا هذه شراها تقريبا بحدود 240,000 ويدفع اقساط للشركه مثلا او البنك 6,000 شهريا، هو الان خلال سنتين يعني دخل منها من العمل على هذه الشاحنه 120,000 ريال تقريبا في الحدود هذه، والآن يسأل عن المال الذي يدخله من هذه السيارة التي اشتراها بالأقساط، هل عليه زكاة أم لا؟
المسألة فيها تداخل في مسألته، فهنا عليها أولا عليه دين، فإذا كان أولا فإذا كان يستلم إيرادات هذه الشاحنة ثم يسلمها في دين لا زكاة عليه، لأنه ما حل عليه الحول. وإذا كان مثلا عنده إيراد 12,000 في الشهر، يأخذ 6,000 يعطيها الدائن، 6,000 تكون له هو، فهنا يجعل يوم في 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 السنة، يجعل يوم في السنة يجعله هو يوم زكاته، ثم يزكي أقل مبلغ وجد في الرصيد، هذا هو الذي دار عليه الحول، عنده 6,000 ثم 12,000 ثم 20,000 ثم رجع إلى 6,000 ثم ارتفع مرة ثانية إلى 40,000 ثم رجع إلى 6,000، كم الذي المبلغ الذي دار عليه الحول ولا تغير؟ هو 6,000. بل يرى بعض العلماء المعاصرين أنه لو وجد في حسابه يوم واحد ليس عنده شيء ما تجب عليه الزكاة، لأنه ما حل عليه الحول، وهذا قول قوي الحقيقة، ولا الأخ أن يأخذ به. وهناك قول بعض العلماء ومريح، وهو يزكي المبلغ الذي وجده عنده في آخر العام، هذا مريح لكن لا يتوافق مع الأصول على اعتبار دوران الحول ببقاء المبلغ حتى دار الحول وهو باقي هذا المبلغ، فإن كان صفر لا زكاة عليه، وإن كان على أقل مبلغ وجد في الحساب فيزكي أقل مبلغ وجد في الحساب أو وجد في رصيده أو حتى في خزانته في منزله. نعم.
طيب إذا كان يدفع القسط ويصرف الباقي مثلا على أولاده، يعني ما ينفع فيه، يعني
نقول انتهى
الموضوع، يعني ما في
إذا صرفه على أولاده وعلى،
بمعنى الشاحنة نفسها أو التريلا هذه ما عليها زكاة.
أما الزكاة أما الشاحنة وسيارات الأجرة ونحوها وسيارات النقل هذه لا زكاة في عينها مطلقا على الصحيح، وهذا القول الكافة من أهل العلم، هذا لا زكاة فيه. بعض أهل العلم يرى بأن الدور المؤجرة بأن فيها زكاة مجرد استلامها، لكن الصحيح أن هذه العين لا زكاة فيها والدخل لا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول.
أمة الله تقول والدتها يعني تعبت معها فيما يتعلق بالدراسة، يعني حتى تخرجت وهي الآن يعني على مقبلة على وظيفة، لكنها تقول إنها تريد أن تلبس النقاب الآن، طبعا إذا لبست النقاب يبري في بلدها ما تستطيع أنها تعمل، معنى أنها تجلس في البيت والدتها سخطت وغضبت بسبب هذا الأمر، يعني تعبت كثيرا في دراستها ثم الآن هي تجلس في البيت، تقول يعني كيف تتصرف؟
نعم، إذا كانت أولا مسألة الحجاب وتغطية الوجه هذه مسألة اجتهادية ونزاع العلماء فيها مشهور، والأقرب هو وجوب تغطية الوجه، لكن هي إن كانت هي قادرة على النظر والاستدلال ومعرفة الأدلة ثم انتهت إلى ذلك وجب عليها هذا الأمر ما لم تحتج. فإن كانت لها حاجة إلى هذه الوظيفة لتسد حاجاتها الظاهرة والهامة جاز لها أن تذهب إلى الوظيفة وأن تكشف وجهها في وقت العمل، حتى وإن كانت ترى وجوب تغطية الوجه تكشف وجهها، ثم إذا خرجت انتهت الحاجة، الحاجة تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء، تعود إلى نقابها وحجابها. الأمر الثاني، إذا كانت غير مستدلة فهي وقد تابعت في الأصل، بقيت متابعة علماء بلدها الذين أفتوا لها بجواز كشف الوجه، فهي باقية على هذا الأصل ما تخرج عنه إلا لاستدلال ظاهر أو لتقليد كان أولى من تقليدها الأول، ولا أظن أنها قد سعت إلى هذا. إذا كانت باقية على هذا الأمر فهي باقية على تقليدها الأول، فلها أن تتوظف وأن تكشف وجهها بهذا. فالمسألة في هذا كخلاف بين الفقهاء هي من أمور السعة وليست من أمور التضييق، حتى وإن قلنا وهذا الراجح بأن بوجوب تغطية الوجه. نعم، فنحن نتعامل إذن الأمر الأول كانت عندها قدرة على الاستدلال وانتهت إلى الوجوب التغطية وجب عليها ذلك، ولها رخصة إذا كانت محتاجة أن تعمل بما أنها تجد مضايقة في العمل أو منع من ذلك في العمل، أن تعمل كاشفة لوجهها مع عدم التبرج بالمساحيق وأدوات الزينة، ثم إذا خرجت لبست نقابة مرة أخرى. الحالة الثالثة هي أن تكون قد بقيت على التقليد، تسمع كلام لكنها ما انتقلت بطريقة صحيحة، لا باستدلال معتبر ولا بتقليد صحيح، فهي تبقى على الحكم الأول وتتابع من قلدت من العلماء الثقات الذين أفتوها بذلك، وتذهب إلى عملها حتى وإن كانت كاشفة لوجهها. الله
بقي عمل العمل قلب 3 دقائق. أخونا أحمد من الأحساء سأل عن الجمع بين حديث ليس في النوم تفريط وحديث الرؤية التي عن الشخص الذي كان ينام على الصلاة والعقاب.
نعم، الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط باليقظة، هذا حديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري، فهذا مبني والله تعالى أعلم هو من غلبه النوم وهو ينوي أن يقوم، والآخر من لم يستخدم وسائل القيام للصلاة المكتوبة ثم نام عنها مفطرا، مثل لو يلعب ونام عن المكتوب وترك المكتوب ونام وهو يستطيع أن يقوم ثم لم يأخذ بالأسباب المشروعة ونام عن المكتوب، فهي وعيد الحقيقة الغالبية العظمى من الناس وفيها التفريط، هو لا ينسى أن يراجع وسائل الجوال ولا ينسى أن يقوم بأعمال كثيرة قبل أن ينام، ثم يشوف الساعة عنده ويقول لا إن شاء الله بقوم، هذا فرط هذا، وهو يعلم أن غالب أحواله أنه لا يقوم إلا بمنبه الساعة. فالحقيقة الوعيد شديد وظاهر في هذا وهو باق على أمره والله، لكن هو محمول كما ذكر حتى نجمع بين الحديثين على من فرط في أسباب الاستيقاظ والله أعلم، وحدث بقتادة على من لم يفرط في أسباب الاستيقاظ والله أعلم.
أبو ياسر سأل يقول ابنته ولدت قبل في أول شوال وهي طبعا الآن في فترة النفاس لا تستطيع أن تصوم، هل تصوم 6 بعد شوال؟
يعني قول الأكثر من أهل العلم واللي عليه فتوى شيخنا بن باز رحمه الله أنه عبادة فات محلها فلا تقضى، وهناك قول لعلماء آخرين معاصرين أيضا بأنه يجوز أن تقضى، الأمر واسع الحقيقة، تصوم
صحيح
بنية 6 إن وافقت محلها، وإلا فهي عبادة وهي قد بنت فعلها على قول معتبر لبعض أهل العلم والله أعلم.
معروف بهاء الدين سأل حكم زيارة نساء القبور،
قول الجمهور على أنه على الكراهة، وأن النهي عن زيارة النساء القبور منسوخ، وقد ثبت في حديث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر عائشة على زيارة القبور، وفي حديث أم عطية نهينا عن زيارة القبور عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ومجموعة من الأحاديث دلت على هذا المعنى، على وجود حكمين، حكم سابق وحكم لاحق في هذا. فقول الجمهور الحقيقة هو راجح من حيث الدليل والتأصيل والأدلة الظاهرة عليه، لكن الأولى والأحوط في ذلك هو ألا تزور المرأة خروجا من الخلاف في هذه المسألة والله أعلم.
شاكر المقدم قد شيء.
حياكم الله وبارك فيك.
أيها الأخوة الأخوات، نشكر باسمكم جميعا، نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم غدا على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضائح.